يدعون لله ابتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا فبرحمة من ربنا وبرحمة لنا الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
كن كالنسور على الذرى تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. هكذا لابد أن تكون النفس البشرية، أن تكون نفسا تواقة الأنهض وصير في طريق الحياة. فمنا ما لم تنتظره الحياة، ولا تخش شيئا وراء ابتلاع، فما ثم إلا الضحى في صباه، وإلا ربيع الورود الغرير يطرز بالورد ضافي رداء. كيف كانت همة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة وفي الطائف وفي المدينة؟ كيف كانت همة الصحابة تحديدا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عليهما رضوان الله؟ من الذي سبق الآخر؟ من كانت همته أعلى من أخيه؟ وكيف يحصل الداعية علو الهمة بخطوات عملية موجزة؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم صاحب الفضيلة، حياك رب وبياك، بارك الله فيك. قراءة الأصول أو الدروس المستفادة في علو الهمة تؤثر إيجابا على المرء أم لا تؤثر؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا شك ولا ريب أن هذا من أسباب علو الهمة، أن يصحب أصحاب الهمم العالية أن يصحب نفوسهم وأنفاسهم.
جميل، نفوسهم وأنفاسهم.
من فاته النفس فليصحب النفس.
بمعنى
أصحاب الهمم العالية موجودون بيننا، اصحبهم، تعلم منهم. أما أصحاب الهمم العالية ممن رحلوا، اصحب أنفاسهم في كتبهم،
الله، سيرتهم،
واقرأ سيرهم واطلع عليها وتعلم منها واجتهد أن تسير على دربهم.
جميل. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولاقى يعني كما تقول فضيلتكم دائما كان يمشي على شوك الأسد دائما.
نعم.
دائما.
نعم.
فكيف كانت همته صلى الله عليه وسلم؟ اختر بعض المشاهد منها حتى نتعلم الدروس المستفادة.
لأننا لا نستطيع أبدا أن نتحدث عن علو همة صلى الله عليه وآله وسلم مهما أوتينا من بلاغة لسان وفصاحة بيان وإخلاص نوايا ودقة تبيان.
الله،
لن نستطيع.
أجمل أسلوبك.
لن نستطيع
صلى الله عليه وسلم،
لأنني أعي تماما أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي
سبحانه وتعالى،
إنما نحن نقترب فقط. وإذا أردنا أن نتكلم عن علو همة سيد الدعاة وإمام التقاة إلى الله عز وجل، نحتاج أن نبدأ من اللحظة الأولى. من اللحظة الأولى لن أبدأ بلحظة التبتل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى في غار حراء، وإنما من اللحظة الأولى التي أمر فيها بالدعوة والبلاغ، وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد الصفا ونادى على بطون قريش واجتمعوا إليه وبين يديه وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أولها: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ الشاهد أخي محمد من هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت وأزبدت، ودقت طبول الحرب وتوعدت، وراحت لتصب جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين
صلى الله
الذي خلع عليه برلمانها الشركي في مكة بالإجماع لقب دخل عليكم الصادق الأمين.
لا إله إلا الله.
هل تدبرت مع هذه الكلمات؟
نقف عندها هنيها.
خلع برلمان مكة الشركي بالإجماع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب الصادق الأمين, الأمين قبل البعثة, قبل النبوة.
ما جربوا عليه كذبا قط
من اللحظة هذه. صبوا عليه من ألوان الأذى ما تنوء عن حمله الجبال الراسيات.
سلم يا رب.
ولذلك أنا أسأل كل داع من إخواننا إلى الله عز وجل, هل خنقت حتى كادت أنفاسك أن تخرج وأنت تبلغ عن الله؟
لا.
هل وضعت النجاسة على ظهرك وأنت ساجد بين يدي الله؟
لا.
هل طردت من بيتك وأنت تدعو للدين الله تبارك وتعالى؟
لا.
ما تعرض أحدنا لشيء مما تعرض له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى والمحن والفتن والابتلاءات
صلى الله عليه وسلم.
أذكر مثالين اثنين أو مثالين اثنين فقط, وإلا فأنا لا أسرد سيرته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, بينما يجلس المشركون عند الكعبة يوما إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض, أيكم يجيء بسلى جذور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فجاء به وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في بيت الله الحرام.
مثل الجذور
الفرث والنجاسة التي تحملها الأمعاء
يا الله
من قذارة ونجاسة, وألقاها كاملة
على ظهر
المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه, وجعلوا يضحكون ويحيلوا أي ويميل بعضهم على البعض الآخر وكأنهم في عرس بهيج بهذه الإهانة لسيد الخلق. يقول عبد الله بن مسعود, وأنا لا أقدر أن أفعل له شيئا, وظل النبي ساجدا بين يدي ربه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالت النجاسة من على ظهره عليه الصلاة والسلام. وأرجو ألا يغيب عنا دكتور محمد أن البنت تنظر إلى أبيها على أنه مصدر حمايتها ومصدر عزها.
صحيح.
فكيف بفاطمة وهي التي تزيل النجاسة من على ظهر أبيها؟
لا إله إلا الله. موقف مهيب
مؤلم
جدا جدا
مؤلم, ومع ذلك عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يصبر ويتحمل هذا الأذى, بل ويخنق عقبة بن أبي معيط
وهو يصلي
في موقف آخر هجم عليه وخنق وخنقا شديدا ويطوف أيضا حول البيت الحرام
صلى الله عليه وسلم,
حتى جاء الصديق فدفعه ويقول, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا أبو جهل يقول, أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ واللات والعزة, لئن رأيته لأطأن رقبته أو لأطأن عنقه. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لربي جل وعلا ويسجد, ويتقدم أبو جهل وهو يزعم أنه سيطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم برجله
صلى الله عليه وسلم,
فيفاجئ القوم برجوعه إلى الخلف, يتقهقر إلى الخلف وهو يدفع بيديه هكذا, ما لك يا أبا الحكم؟ ما الذي دهاك؟ قال, إن بيني وبين محمد لخندقا من نار, إني لأرى هولا وأجنحة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته
صلى الله عليه وسلم
قال, والذي نفسي بيدي لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. كأن الله عز وجل هو الذي نجاه في هذا الموقف,
عصمه
وعصمه وحفظه من هذا الأحمق الذي جاء ليضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم
وهو ساجد إلى هذا الحد. أنا لا أرى أبشع من أن تتجرأ امرأة
أم جميل
نعم داست على أنوثتها وداست على مكانة المرأة عند العرب وخرجت من بيتها وهي تحمل الحجارة لتضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة, وهي تقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا إلى هذا الحد. يعني لم يقتصر الأمر على الرجال, بل خرجت امرأة لتنال من سيد الرجال صلى الله عليه وسلم.
هل خروج المرأة يعني فضلا عن الرجال ثبت من همة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبدا, حاشا لله, حاشا لله.
ولم يعتريه الحزن والضيق والضجر كبشر؟
الحزن اعتراه وضاق صبره. فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون, ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ضاق صدره وهو الذي شرح الله صدره. انظر إلى هاتين الآيتين اللي تقف على حجم الأذى. ضاق صدره وهو الذي شرح الله له صدره, لتقف على حجم الأذى وحجم الفتن والمحن والابتلاءات التي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل مواقفه في الطائف,
موقف ثاني لا بأس,
وكله يعني معروف وهو معروف لكل إخواني وأخواتي, لكن أذكر به لجلاله وجماله. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
ما خرج من مكة إلى الطائف إلا بعد أن رفضت أرض مكة أن تقبل بذرة التوحيد.
يا لطيف, إلى هذه الدرجة؟
إلى هذه الدرجة
يا لطيف.
وأغلقت كل باب في وجهه وفي وجوه أصحابه.
طبيعة الرجال في مكة أنا ذاك كانت هكذا,
صلدة قوية.
عجيب.
وساموا رسول الله ومن معه ألوان الأذى والعذاب, وهاجر الصحابة مرتين إلى الحبشة.
خير الدعاء محمد فتعلم, فهو المعلم والنبي الأكرم.
وخرج هو بأبي وأمي إلى الطائف يبحث عن أمل.
المسافة بعيدة من مكة والطائف؟
حوالي 70 كيلو.
يا الله,
يمشيها على قدميه الداميتين المتعبتين, تحت لها بحرارة شمس محرقة يعرفها كل من سافر إلى الحج والعمرة. لو نظرت إلى الجبال لرأيت الشمس من حرارتها قد سودت الجبال.
يا لطيف.
بل ولا تستطيع أن تنظر إلى إلى الرمال إذا انعكست عليها أشعة الشمس, فكيف تتحمل حرارة الشمس؟
مكابدة, ما بعدها مكابدة.
لم يجد أعزك الله حمارا ليركبه, ولا فرسا ولا ناقة,
لا وسيلة انتقال.
مشى على قدمي من مكة الى الطائف, والله ما خرج يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد وجاهة, وإنما خرج لينقذهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. خرج وهو يحمل في قلبه أملا ينمو وربيعا تتفتح أزهاره
إشفاقا منه عليهم.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفعل به أهل الطائف أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان, رفضوا دعوته ورموه بالحجارة حتى أدموه بأبي وأمي وروحي, ضربوه بالحجارة حتى سال الدم منه, وألجأه الصبيان إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة وهما من سادة أهل الطائف, حتى لجأ إلى الله جل وعلا في هذا اليوم العصيب بهذا الدعاء الودود. لكن انظر إلى سؤال عائشة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم, لنصل إلى إحساس جديد جميل بكلمات هذا الدعاء. يا رسول الله
صلى الله,
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة
أكثر إذن,
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, أو وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت. فعدت، اسمع بقى شو النبي بيقول إيه.
أيوة.
فعدت وأنا مهموم.
يا الله.
فعدت وأنا مهموم على وجهي حتى بلغت قرن المنازل،
منطقة
مكان يبعد عن مكة حوالي 4-5 كيلو، اسم قرية. فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل. يا إلهي،
لم يستفق
من الهم.
لا إله إلا الله.
والألم.
لا إله إلا الله.
والحزن. دعوة المحاصرة وأصحاب مطاردون في الحبشة وأصحاب معذبون في مكة وصاحب الدعوة يرمى بالحجارة ويطرد ويسب. أي ألم. لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. هذا هو الذي لفت نظره، هذا هو الذي شد انتباهه. فإذا أنا بسحابة قد أقلتني أو أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام،
عليه السلام،
يناديني ويسلم علي: السلام عليك يا نبي الله
صلى الله عليه وسلم،
لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرهم بما شئت فيهم. الله أكبر، فرصة كبيرة. والله الذي لا إله غيره، لو كاد حبيبنا ممن ينتقم لنفسه ويسأر لذاته بعد هذا الأذى وبعد هذه الإهانة والمهانة، لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الجبال عليهم ودك رؤوسهم بالأرض وسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف بل ليراها أهل مكة بمكة. يقول: فسلم علي ملك الجبال وقال: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، فمرني، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، يقال الأول أبو قبيس ويقال الجبل الثاني الأحمر. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فرد ينبوع الحنان
صلى الله عليه وسلم،
ونهر الرحمة
صلى الله عليه وسلم،
وصاحب الخلق الكريم
صلى الله عليه
وسلم، وصاحب الرفق والحلم واللين
صلى الله عليه وسلم.
بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
الله صلى الله عليه وسلم.
ووالله لقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وجاءه أهل الطائف جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الله أكبر، الله أكبر.
إني لم أبعث لعانا، في رواية أخرى صحيح مسلم،
نعم،
ادعو الله على المشركين يا رسول الله، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة.
طب لما لا وقد دعا سيدنا نوح وسيدنا موسى على أقوامهم من قبل؟
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
لا إله إلا الله،
وهذا التفضيل ثابت بنص القرآن.
لا. يعني الرسول تصرف هكذا من تلقاء نفسه بقلبه وبرحمته،
هذا هو مقامه وهذه مكانته صلى الله عليه وسلم، التي بها استحق أن ينال هذه المنزلة عند ربه جل وعلا في الدنيا وفي جنات النعيم.
لا إله إلا الله،
هذه منزلته في الدنيا، وفي الآخرة له منزلة وحده. ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. هذا من باب تواضعه.
لا إله إلا الله صلى
الله عليه وسلم،
وهو هو صلى الله
وهو هو عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لجأ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الشاقة إلى الله بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني اللي هم أهل الطائف،
نعم،
أم إلى عدو هناك في مكة ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى،
ولا حول ولا قوة،
ولا حول ولا قوة إلا بك. أعلم أن شيخنا الألباني رحمه الله قد ضاع في إسناد هذه الرواية مع جمال متنها.
لماذا غرورقت عينك بالدموع؟
هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو أطهر الخلق،
صلى الله،
هذا هو أقرب الخلق إلى الحق. تعبر كلماته صلى الله عليه وسلم عن محنته وعن حجم ألمه. أقول مع أن الشيخ الألباني رحمه الله قد ضاع في إسناد هذه الرواية، فالحديث قابل للتحسين إن شاء الله تعالى. فمدار تضعيفهم لسند الرواية على ابن إسحاق ومدلس الفقه، لكن للحديث شاهد من حديث شاهد مرسل من حديث محمد بن كعب القرضي وهو تابعي ثقة، فأنا أستدل به وأنا مطمئن بالقلب، هو قابل للتحسين بإذن الله تعالى،
بإذن الله،
يؤكد ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من هم وحزن وألم.
لكن ألا يتنافى الدعاء مع علو الهمة الذي نحن بصدده؟
بل هو من أسباب علو الهمة أن تتبرأ من حولك وألا ترى نفسك، وأن تتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع همتك وأن يرزقك الصبر والثبات على الطريق.
جميل جميل.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالدعاء لا تنافى مع علو الهمة، بل لو أعرض عالي الهمة عن الدعاء خذل، خذل،
ارتكست همته،
ارتكست همته ووكل إلى نفسه.
الله أكبر.
من لم يسأل الله يغضب عليه.
يا الله،
هكذا قال الصادق
صلى الله عليه وسلم،
من لم يسأل الله يغضب عليه، بل سل وتذلل وتضرع. فحياة النبي كلها يا
صلى الله عليه وسلم علو همة،
علو همة، رقي،
بالرغم من عام الحزن الذي سماه الرسول عام الحزن.
الرسول لم يسميه، هذه نقطة لا بد من تحقيقها، وإنما سماه بعض المؤرخين.
جيد.
للعام الذي توفيت فيه أم المؤمنين رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة رضي الله عنها المبشرة من السماء، والمسلم عليها جبريل
سلم عليها
بسلام من خالق الأرض والسماء، يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت فبلغها السلام أو فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني
عليها رضوان الله، عليها رضوان،
وبشرها
الله. أيوة.
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فأقبلت أم المؤمنين خديجة فنقل إليها المصطفى بشرى جبريل، فقالت الفقيهة وعلى لم تقل وعلى الله السلام، قالت ومن الله السلام.
الله، ما هذا الأدب.
وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو. ماتت خديجة وهي من هي،
أثر فيه،
ملأ قلبه حزنا. وفي ذات العام مات عمه أبو طالب بعد أشهر من موت خديجة،
الذي كان يأكله ويحميه،
الذي كان يأكله ويحميه، وكان درعا واقيا وجدارا صلدا تحطمت عليه كل سهام المشركين في مكة، ولم ينل منهم أحد شيئا، ولم ينل منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد شيئا إلا بعد موت عمه أبي طالب. فسماه بعض المؤرخين لما عاناه صلى الله عليه وسلم من حزن وألم عام الحزن، ولكن هذه التسمية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
لكن الأحداث لم تفط في عدد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنل من علو همته،
بل أقام للإسلام دولة في المدينة
صلى الله عليه وسلم
من فتاة المتناشر في صحراء مقشرة، في صحراء مقشرة تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق.
نعم.
وظل إلى آخر رمق، إلى آخر نفس يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى حتى لقي ربه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فظل في عبادة لربه حتى أتاه اليقين. وقال له جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. فقام بأبي وأمي وروحي
صلى الله عليه،
ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه، وبشره ربه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وختم حياته الشريفة بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
لا إله إلا الله. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. يعني وكم كنا نتمنى أن نقف مع بعض الصحابة ونماذج من علو الهمة، لكن ربما يكون في حلقة قادمة في طيات البرنامج بإذن الله تعالى. شكرا لفضلك على هذا اللقاء.
بارك الله.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد
الله خير
وجزية الخير والبركة حتى يضمن الإخوان جديد. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا، فهو المعلم والنبي الأكرم، منهاجه القرآن يدعو.